أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز على أن علاج مرض حب الدنيا الذي يمنع من التوجه والصلاة، علاج هذا المرض يكون بالعلم والعمل. أما العلم فيؤكد الإمام على أهمية وعي الوجود بما يعني أن يوقن القلب بالخالق ويدرك هذا القلب حجم الدنيا وحجم الآخرة. وأما العمل فالعمدة فيه هو أن تكون أعمالنا قربة إلى الله تعالى، ليبقى لنا شيء من رصيد، ويبدأ هذا الرصيد يزداد فنكون ممن يهتم بالعمل الصالح. في باب كون العلم علاجا لمرض حب الدنيا المهلك، تقدم قسم من حديث الإمام حول طول الأمل ليتضح لنا كيف أن التعلق بالدنيا ينتج عن طول الأمل. فإذا زال طول الأمل بطبيعة الحال سوف يتأثر هذا التعلق ثم يزول. من جملة النقاط التي طرحها الإمام تحت عنوان موعظة حول طول الأمل، ذكرها في كتاب الأربعين حديثا، إلا أنه في كتاب الآداب المعنوية للصلاة يحيل إلى هذه الموعظة باعتبار أنها تتمت توضيح العلاج الذي ذكره لمرض حب الدنيا. تقدم ذكر ست نقاط من النقاط التي أكد عليها الإمام. النقطة السابعة، يقول: مشكلتنا أننا حتى إذا كنا قد عملنا عملا صالحا فإن النية عادة تكون مشوبة بعدم الإخلاص، ويكون هذا العمل الصالح مشوبا بالغش، بمعنى أن الإنسان يتصدق بصوم ويخدم الآخرين إلى غير ذلك، لكن لا تكون النية خالصة، باعتبار أنه إذا واحدنا مش واصل إلى مرحلة التوجه والإخلاص والتقرب بالصلاة فكيف إذن بأعماله الأخرى؟ بالإضافة إلى أن هذا العمل يكون مشوبا بالغش، يعني ليس خالصا لوجه الله، فإنه يكون مبتلا هذا العمل بآلاف من موانع القبول، آلاف من موانع القبول، كأن يكون في مثلا حب الجاه، أو أنه يكون حب الانتقام من شخص فهو عم يخدم هالشخص، هكذا إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للعمل الصالح، يعني تقول نحن عم بأكد الإمام أنه نحن حاجتنا إلى العلم والعمل الصالح لعلاج مرض حب الدنيا حاجة كبيرة جدا، لأننا في مجال العمل الصالح عادة أعمالنا مشوبة بالغش وغير صافي، وفي مجال العلم فإذا كنا قد نلنا بعض العلم فإنه علم عادة بلا نتيجة، وهذا العلم إما أن يكون لهوا وباطلا، علم بلا نتيجة يعني وبال على صاحبه، علم لا نعمل به. شو السبب؟ تقدم معنا أننا عندما نحبس القناعة في أفق العقل على مستوى العقل ولا ننقلها إلى القلب، فإن القلب لا يتحرك في خط العقل، بينما إذا نقلنا مثلا قناعتنا بحرمة الغيب، نقلناها من القناعة العقلية إلى القلب ليخفق القلب بحب ترك القيمة وبالنفور من الغيبة. فمجرد هذا النقل من العقل إلى القلب يجعل التوحد في الإنسان، الانسجام يحصل ويتحقق، ولا يتحقق الانفصال بين العقل والقلب. فإذا عم بيقول الإمام علاج مرض حب الدنيا هو العلم والعمل. طيب إذا كانت مشكلتنا أنه العمل عادة مشوب بالغش والعلم عادة لا ينفع، أو إذا كان لا ينفع فيكون من الموانع الكبيرة في طريق الآخرة، يعني العلم أما لا ينفع ويكون لغوا وباطلا، أو لا ينفع ويكون بالإضافة إلى عدم نفعه من الموانع الكبيرة، يعني مش بس أنه هو عبارة عن شيء عبثي وإنما أصبح حجابا يمنع من إدراك الآخرة والتفاعل مع الآخرة. الإمام يقول لو كان علمنا وعملنا صالحين لكان لهما تأثير حتمي وواضح فينا نحن الذين صرفنا عليهما سنوات طوالا ولغيرا من أخلاقنا وحالاتنا. عم يحكي الإمام في طريقته بكل واقعية وشفافية. الإمام رضوان الله تعالى عليه أمضى عمره وهو يتكلم بهذه اللغة، وأمضيت عمري ولم أحصل على شيء، أمضى عمره وهو يندب حظه. المرة الوحيدة اللي الإمام تكلم فيها بكلام مختلف في الوصية بقلب مطمئن ونفس هادئة، أو بقلب هادئ ونفس مطمئنة أستودع الإخوة والأخوات وأرحل إلى مقري الأبدي. لكن قبل هذا في نصوص كل وعلى مشارف وفاته رضوان الله تعالى عليه في كتاب الآداب المعنوية للصلاة طبعت مؤسسة تنظيم آثار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مقدمتين إهداء كتاب الآداب المعنوية من الإمام لابن المرحوم السيد أحمد، وإهداء أيضا لزوجة المرحوم السيد أحمد السيدة فاطمة الطباطبائي. فيها المقدمتين الإهدائين الإمام يتكلم بنفس اللغة التي يتكلم بها هنا وفي جميع كتبه، كلام الإنسان الذي يندب حظه، وهذا حال المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. بين الخوف والرجاء يعني لا بد وأن يندب حظه لأنه خائف، والرجاء يعني يأمل فضل الله عز وجل ويأمل المغفرة والقبول. هنا يقول الإمام بكل وضوح أنه أي واحد منا أيها العزيز ينبغي أن يفكر، طيب صلاتنا إذا كانت ستبقى هكذا بدون توجه شو المشكلة؟ شو السبب؟ السبب أننا لم نستفد من علم وعمل يعالجان فينا مرض حب الدنيا، فظل التعلق بالدنيا. طيب شو الدليل أنه هذا المرض موجود؟ يقول الإمام أبسط دليل أننا عندما نتأمل في صلاتنا نجدها صلاة بلا توجه. بدأ دليل بعد القصة ما بعد عبادة قريب. مجرد أن يجد الشخص منا أن صلاته بدون توجه هذا مشكلة كبيرة. هذه المشكلة تدل على أنه لم يحصل على فائدة لا من علم ولا عمل، ولم يضعف حب الدنيا في نفسه، فلذلك هو لا يتوجه والصلاة لا تقبل. فإذا المشكلة مستعصية جدا ولا بد من المبادرة إلى حل. في هذا السياق يرجع الإمام إلى النقطة التي تحدث عنها سابقا أن الشخص منا قد يصلي 40 أو 50 سنة ولا يحصل على شيء من صلاته نهائيا، ومر أن هذا الكلام يستند إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن الشخص لا يصلي منكم 50 سنة صلاة لو صلاها، هذا مضمون الرواية تقدمت، لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه. هنا يرجع الإمام إلى هذه النقطة، يقول ما الذي حصل حتى كان لعملنا وعلمنا مدة 40 أو 50 سنة تأثير معكوس بحيث أصبحت قلوبنا أصلب من الصخر القاسي. هم برجع بقول ممكن اللي بيسمع النمط من نصوص الإمام يتصور أن الإمام رضوان الله عليه طيب عم بيزيدها، الله عز وجل غفور رحيم، هذا المنهج اللي بيصير الشيطان يحاول يدخل عن طريقه أنه بالنتيجة المسائل مش بهالصعوبة. أيها العزيز، لو كانت المسائل ليست بهذه الصعوبة الإمام رضوان الله عليه كان بيشوف أنه حل المشكلة اللي عم بيواجهها بوقتها وعلى أساسها حكى هالحكي معناها مش موجودة. الإمام رضوان الله تعالى عليه كفقيه نوعي ما فهمه من الآيات والروايات، وهذا هي مشكلة حقيقية ينبغي أن نتنبه لها. إذا كان الأعمال كلها لا تقبل إلا إذا قبلت الصلاة، هذا بده يخلينا نفكر أنه أي واحد منا وين ما كان بأي مجال كان كل أعماله لا تقبل إلا إذا اعتنى بصلاته فأصبح صلاة بتوجه وقبلت الصلاة. يعني كما مر معنا سابقا أنه واحدنا بده يفكر هيك، أنه أنا ومشيختي ومؤلفاتي وخصوصياتي ودروسي أو الحج أنا وحجتي أو مثلا أي واحد منا كل هالأعمال التي نعملها إيانا أن ندل بها على الله عز وجل. يعني نحمل الله سبحانه وتعالى جميل، بدنا ننتبه قبل ما نستأنس مثلا بأعمالنا، حتى إذا كنا بدنا نشكر الله عز وجل على هذه الأعمال ينبغي قبل ذلك أن نتنبه هل هذه الأعمال مقبولة؟ طيب شو بعرفنا أنه مقبولة ولا لا؟ شو علامة القبول؟ بدنا نتوجه لصلاتنا، ننتبه لصلاتنا، نفكر فيها، هل صلاتنا بتوجه؟ إذا كانت بتوجه فإذا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أنه وفقنا لهذه الأعمال. لكن أنه نحن ما ملتفتين لصلاتنا ومتصورين أنه أعمالنا أعمال عجيبة غريبة، يعني قديش أنوارها وقديش خصوصياتها وقديش الدرجات اللي بده يحصل الإنسان، أنه واحد أمضى عمره وهو يبلغ في سبيل الله أو أمضى عمره وهو يخدم الفقراء، مش المهم أصل العمل، المهم تحسين العمل، يبلوكم أيكم أحسن عملا. الإمام عم بيقول أنا وياك بدنا نفكر بكل شفافية ووضوح كما يقال بيننا وبين الله عز وجل، شو السبب؟ إلهي ما هو السبب الذي جعلني بعد هذا العمر من العبادة لم أحصل إلا على هذه الظلمات والفجورات، لم أحصل إلا على قسوة القلب إلى حد أنه القلب يصبح أشد من الصخر؟ وهذا بنص القرآن الكريم أن من القلوب من يكون أقسى من الحجر، لأن الحجر قد يتفجر ويخرج منه الماء، لكن القلوب القاسي فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله. فما الذي حصل حتى كان لعملنا وعلمنا مدة 40 أو 50 سنة تأثير معكوس بحيث أصبحت قلوبنا أصلب من الصخر القاسي؟ برجع بقول يا ترى بدنا نطلع من مواجهة هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ونقف عنده طويلا، بدنا نحيد بحجة أنه الإمام زيدها، يعني 40-50 سنة وأعمالنا تعطي نتيجة عكسية والصلوات تنتج ظلمات. المشكلة فينا، هل تنطلي علينا حيلة الشيطان الذي يريد أن يقنعنا أن أصل العمل كيف مش شكل العمل، يريد أن يقنعنا أن الصلاة المهم نحن صلينا، لأن الشيطان الذي لا يستطيع أن يقنع إنسانا بترك الصلاة ينتقل لإقناعه بصلاة بدون توجه. هل سنقتنع مع الشيطان بالاستمرار بصلاة دون توجه، أم نقف عند وصية هذا العبد الصالح المسدد الفقيه الكبير النوعي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنطرح على أنفسنا هذا السؤال. هذا السؤال بيرجع بصيغه الإمام بطريقة ثانية، يقول: ما الذي جنيناه من الصلاة التي هي معراج المؤمنين؟ أنا وياك قديش صلنا من صلاة؟ قديش حصلنا من صلاتنا؟ هل حصلنا على شيء من صلاتنا؟ يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا وأنت كيف نحن الآن؟ طيب ليش بعدنا أنه نعاني من مساوئ الأخلاق؟ نعاني أنه إذا واحدنا أوذي بكلمة يصير يتصرف مثل ابن الشارع؟ قسوة القلب اللي نلمسها فينا بكل وضوح لما شخص بيأذينا كيف بنحاول أنه نبطش فيه؟ يا قسوة القلب، شو قصتها؟ ليش موجودة هون معنا؟ احنا صلينا هالقد. فإذا في مشكلة أن الصلاة اللي هي معراج المؤمنين نحن جعلناها كما تقدم من الإمام وسيلة للبعد عن الله سبحانه وتعالى. الصلاة معراج القرب، الصلاة قربان كل تقي، تقرب كل تقي، لكن نحن خلينا الصلاة نتيجة عدم التوجه تبعدنا عن الله عز وجل. ثم أيضا يطرح الإمام نفس السؤال بطريقة ثالثة: أين ذلك الخوف وتلك الخشية الملازمة للعلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هون ما في داعي نحصر بأنه والله المشايخ والسياد والفقهاء، العلماء الذين يعلمون بالله عز وجل يخشونه سبحانه وتعالى. العلم الأصلي الحقيقي علم التقوى واليقين، علم التوحيد، علم عبادة الله عز وجل حق عبادته. الإمام يقول: أنا وأنت إذا كنا نعبد الله عز وجل حقا كما نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، نعبده حقا لأننا نعرفه سبحانه وتعالى. العلم اللي مفترض أننا ندعيه يجب أن يتلازم مع الخشية. أين هي هذه الخشية؟ أين ذلك الخوف وتلك الخشية الملازمة للعلم؟ لو أننا أجبرنا على الرحيل، يعني هنا يشير الإمام إلى مضمون: فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي في مجال تحصيل العلم الذي ينفعنا لعلاج مرض حب الدنيا، حتى نتمكن من حضور القلب، من أحضار القلب وتوجه القلب في الصلاة، لا بد وأن نقف عند هذه الخصوصيات. لو أننا أجبرنا على الرحيل ونحن على هذه الحال لا سمح الله، فإننا سنواجه الكثير من الحسرات والخسائر الفادحة في الطريق مما لا يمكن إزالته. يعني الخطر كبير ومحدق ويجب أن نتنبه لهذا الخطر. كيف نتنبه لهذا الخطر؟ الجواب أن ندرك أن علينا أن نفكر بصلاتنا ومدى توجهنا بالصلاة. نشوف أنه ما في التوجه المطلوب. طيب شو السبب؟ السبب أن الشعور بالحاجة إلى الصلاة في الآخرة غير موجود. وإذا كان الشعور بالحاجة إلى الشيء غير موجود لا يمكن أن يتوجه القلب لهذا الشيء. طيب ليش الشعور بالحاجة إلى الصلاة في الآخرة مش موجود؟ يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: لأنه حجم الآخرة عنا صغير، حجم الدنيا كبير. نحن نشعر بحاجتنا إلى أمورنا الدنيوية ولا نشعر بحاجتنا إلى أمورنا الدينية في الآخرة. وأيضا تنفع في الدنيا، لكن الأساس الآخرة وما ينفع في الآخرة. النفع الدنيا بيجي بسياق النفع الآخر، النفع في الآخرة. إذا هذه المسألة عندما نتأمل ونتسلسل بهذه الطريقة نصل إلى أن المشكلة في التعلق بالدنيا. طيب، انتقل الإمام لعلاج مرض حب الدنيا وأوضح أن هذا العلاج يتوقف على استئصال طول الأمل الموجود فينا، لأن طول الأمل هو من نوع وجنس وفصيلة تقليل حجم الآخرة وتكبير حجم الدنيا. لما الدنيا كبير حجمها كثير بطول الأمل، نصير نتصرف على أساس أننا مخلدون في هذه الدنيا. في هذا المجال ينفعنا جدا أن نتنبه باستمرار إلى أن كل ما نملكه في الدنيا وكل ما نحصل عليه في الدنيا، أي امتيازات وأي ممتلكات، هذه فانية تزول إلا إذا كانت مرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى. الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. الدنيا مر معنا مرارا أن الدنيا المذمومة أو الملعونة هي تعلق النفس بالأمور الدنيوية، يعني تعلق الإنسان بالبيت إذا أمر ملعون، وإلا البيت فهو عبارة عن نعمة من النعم الإلهية. الإنسان يرتاح في بيته، يستعين ببيته على عبادة الله عز وجل، على خدمة الناس، لكن تعلق الغلط بهذا البيت هذا الدنيا المذمومة. التعلق ينبغي أن يكون في الله، في سبيل الله، قربة إلى الله عز وجل. يذكر في هذا المجال أنه شخص سمع بزاهد من الزهاد، وهو على أساس هذا الشخص كمان زاهد، فقرر يروح لعنده ويريد أن يعبد الله عز وجل مع هذا الزاهد. قالوا له في الزاهد الفلاني الشيخ محمد بالمكان الفلاني. راح هذا مكان لمكان، وصل دلوا على بيت كبير ملفت للنظر، هذا بيت زاهد الهيئة مش زاهد. فات لجوا، هو جيب معه عصايته والعدة صغيرة مثلا الجرمندية مثل ما بنقال، الكيس اللي فيها شوية خبز وشو زودته. فات لجوا شاف انه قاعة كبيرة والناس قاعدين بالدور وعم بيقدموا لعند الشيخ محمد صاحب البيت، وبيعرضوا حوائجهم بتفاهم معهم، بيجي الدور للتاني وهكذا. فإلى أن جاء الدور هو هذا، فتفضل. قال له: الظاهر أنا اشتبهت، لأنه أنا سألت عن زاهد الشيخ محمد فدلوني لهم. قال له: لا، أنا اللي بقولوا لي زاهد الشيخ محمد. نعم، شو بتأمر؟ قال له: والله أنا كنت جاي على أساس حابب أنه نطلع أنا وياك على البرية نتعبد الله عز وجل. قال له: شو المانع؟ هلا فينا نروح مثلا، بدنا نضلنا مدي قديش، كم شهر الى اخره، هلا يلا توكل على الله. فمشوا. بعد شوي هيك باول الغابه بيتذكر هذا الشخص الزاهد اللي جاي لعند الشيخ محمد الزاهد، بيتذكر انه العصاية اللي معه نسيها بالبيت. فبيقول له للشيخ محمد: بعتذر اني بدي اروح اجيب هالعصاية، بدي ارجع اجيب هالعصاية. قال له: هالغابة وهلا بنقص عصاية، خلص شو بدك فيها هذي؟ قال له: لا، هالعصاية في عليها أحراز معينة. قال له: أنا بعرفهم الأحراز وبكتب لك إياهم، ما في داعي ترجع. قال له: لا، هالعصاية ما فيها نتخلى عنها. والشيخ محمد هون قال له: هذا فراق بيني وبينك، يعني تركت بيتي وخصوصيتي كلها، وفي مراجعات ومدري شو، ووكلت كمان من يتابعها على أساس أنه بدنا نتعبد لله عز وجل. أنت هالعصاية مش طالع عنها، ما قدرت تتركها. فإذا التعلق هو المشكلة. قد يكون الشخص فقيرا لكن نوع تعلقه بالدنيا قاتل، وقد يكون بالظاهر غني. طبعا هذا صعب يعني أن يكون غني لكن حقيقة هو لا يتعلق بقلبه بالدنيا، لكن ممكن. وبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، أهل البيت عليهم السلام، كانت ممتلكاتهم صح أنه مر فترة ما كان في مال عندهم، لكن بعدان كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيل مئات الأولاد، كذلك صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن لم يكن شيء من التعلق بهذا المال. ولسان الحال، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزدق، والحمد لله رب العالمين.